إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بيان الركن الثاني من أركان التوحيد، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية إثبات أن الله جل وعلا أرسل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن أنفسكم قال العلماء تقرأ بالضم أنفسكم أو تقرأ بالفتح أنفسكم، وهذه قراءتان مشهورتان صحيحتان. ففي قولنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من عندكم، من نسبكم، من جنسكم، فهذا معنى أنفسكم، أي جاء من عندكم، من جنسكم، من نسبكم. وعلى قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم هنا بمعنى ما النفاسة، بمعنى النفاسة، أي جاء من أشرف العرب، من أشرف أنسابها وقبائلها، فإن نبينا بعث ماذا؟ من أشرف العرب، فأنا خيار ابن خيار ابن خيار كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من أفضل الأنساب ماذا؟ أصالة. فالنفاسة في قراءة أنفس ماذا؟ أنفسكم، أي من النفاسة، وتجوز بالضم أنفسكم، أي ماذا؟ من ذوات أنفسكم. قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال العلماء معنى عزيز عليه أي يعز ويشق عليه الذي يعنتكم، يشق عليه الذي يعنتكم، وهذا من وصفه ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يرضى بالعنت في أمته، لا يرضى بالعنت في أمته. قال ربنا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا، وهذا واضح في سنته، وليس مقام تفصيل في ذكر هديه وما هي أوجه الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام. كفاك يا عبد الله ما مثل به نبي نفسه، قال: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا، أوقد نارا فجعل الجنادب يقعن فيها، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز هذا هو مكان ماذا؟ الوسط. فنبينا يشبه حال الأمة بأنها تتكالب على النار كحال الفراش وكحال الجناد والحشرات إذا سقطت إلى الضوء كما هو واضح. فيقوم نبينا يمن يرى الأمة على هذا الحال، ما الذي يفعل؟ ما يكتفي بالقول أو بالإشارة عن بعد، بل يقرب عليه الصلاة والسلام حتى يكون حاله، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، آخذكم هكذا غصبا، وأنتم تتفلتون من يدي. فالشاهد أن هذا يدلك على حرص النبي على أمته من أن لا يقعوا. فلهذا ماذا بلغ أشد، بلغ نبينا البلاغ الأكمل والأتم لهذه الأمة، وحتى قطعت بذلك السبل وانقطعت الحجة، فما بقي لأحد بعد نبينا حجة، فما من صغيرة وما من كبيرة في دين الله إلا وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأركان هي أعظم الأركان التي تقام عليها كلمة محمد رسول الله، تقام على هذه اللوازم الأربع. من أقامها أقام هذه الكلمة، ومن قصر فيها أو أخل بها فقد قصر في توحيده لله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول معنى من معاني محمد رسول الله: طاعته فيما أمر. أول لازم من لوازم اتباع نبينا محمد وشهادة له بالرسالة أن يطاع فيما أمر، أن يطاع فيما أمر. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية الفضل بن زياد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نظرت في المصحف، نظرت في المصحف فرأيت طاعة الرسول في 30 موطنا. نظرت في المصحف فرأيت طاعة الرسول في 30 موضعا. ويدلك تدلك على عظم هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. كم هي الآيات: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآيات، آيات كثيرة فيها الأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد ومن ظن أنه ليس بملزم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. من ظن أنه ليس بملزم، ها؟ هل خلاص هذا العبارة؟ هذا بالشرح. قال يعني يقول العلماء: أنا من ظن أنه ليس بملزم بطاعة الرسول فهذا كافر. رجل يدعي الإسلام فيؤمر بشرائع الدين وما جاء عن النبي، يقول: أخي أنتم لا تلزموني برسول محمد. يقول هذا رسول فعل، أخي لا تلزمني، ما أنا الذي جاء في القرآن أتبعه وصلى أنا ما ألزم به، فهذا كافر. من خلع ربقة عنقه عن طاعة الرسول انقياد له فهذا كافر، بخلاف الذي يعترف أنه تحت أوامر رسول الله لكن يتركها شهوة وتكاسلا وعجز، هذا عاصي فاسق. لكن أول من يستأنف لماذا ويستكبر ويتأفف عن الدخول في شريعة نبينا فهذا كافر. فأول ركن من أركان الشهادة طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، كذلك أن يصدق نبينا فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نبينا أخبر بأشياء، أشياء مثلا أشياء ماضية، أشياء قد اندثرت في أزمان غابرة، يحدثنا عما وقع لبني إسرائيل مثلا، عما وقع لقصص في بين الأنبياء وأقوامهم، فلا يأتي آذ يقول: إيش هذا؟ ما الذي أخبر نبيا بهذا الخبر؟ لا، هذا ما يجوز. يأتي نبينا يحدثهم بأخبار عما في السماء، وصف الجنة وصف النار، أمور غيبية، فلا يأتي أحد يقول: هذا خبر يا أخي ما صعب أصدقه، كيف يصدق يخبر عن أشياء ما رآها؟ أو يأتي أحد يقول يعني ويأتي نبي يحدثه عن أشياء ستأتي في المستقبل من علامات الساعة، من أشراط الساعة، من أمارات الساعة، فلا يأتي متهوك ويقول: هذا أخي أنا أستبعده. يقول: لعل النبي هذا يعني يخبر باجتهاده من نفسه، ولعله يصيب ويخطئ، أنا ما يعني ما أعرض نفسي لتصديق هذه الأشياء، فهذا لا يجوز. أو كذلك يحدث نبينا عن أشياء لا تدخل عقل الناس، أشياء فوق مستوياتهم، أشياء في الطب، أشياء يعني في واقع الناس، في حياة الناس، فلا أتي آت كذلك ويقول: هذا ما أصدقه. فكل من طعن في نبينا أو رد حديث من أحاديثه فهذا على شفا هلكة، بل قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: من رد حديثا صحيحا، من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. من رد حديثا صحيحا، من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر، فهذا كفر. أنك تعلم بحديث صحيح عن رسول الله ثم ترده، هذا لا يجوز. وكم مبتلين بالعقلانيين في هذه الأزمان، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية، عن بعض هؤلاء الحمقى في هذا الأزمان ممن تسمون للعلم وهم هذا يتعرضون للسنة. يأتي حديث في صحيح البخاري أنصر يخبر عن حديث الجساسة وأن الدجال موجود في الجزيرة كما في مسلم التميم الداري، فيقول بعض الناس إيش هذا ما أصدق، والآخر إيش ما تصدق في مسلم، هل لك مغمس مطعن في إسناد؟ يقول لا لا إسناده صحيح كالشمس، لكن يا أخي هذا يقول الدجال في جزيرة وعندنا الأقمار الصناعية وعندنا الغواصات وعندنا الرحلات الاستكشافية، ما وجدنا هذا الجزيرة. يقول هذا صراحة ما وجدنا جزيرة، ما نصدقه طرده. ويأتي آخر لحديث ما أن في البخاري أن موسى لما جاءه ملك الموت، جاءه ملك الموت على صورة بشر وأراد قبض روحه، فغضب موسى فلطم هذا الرجل، وهو ملك الموت لكن على صورة رجل آدمي، فلطمه موسى فقع عينه، فقال إيش هذا الحديث، كيف ملك الموت تخرج عينه، هذا ضعيف. فقال في الصحيح قال ما أقبل هذا الحديث. وهكذا هلوم جر، كلما جاءه حديث يقول يا أخي حديث في الصحيح قال النبي لا يفلح قوم ولو أمر من امرأة، يقول يا أخي والله هذا الحديث قابل عن الأخذ والرد، كيف قابل؟ يقول والله رأينا أنديرا غاندي ونظرنا تاتشر، يقول هكذا تاتشر وأنديرا غاندي هذا أمراء نساء حكمنا البلاد ونعم الحكم كان، فكيف النبي يقول لا يفلح قوم ولو أمر من امرأة؟ أنا شك في هذا الحديث. وهكذا تأتي أحاديث كثر عن نبينا في مزاجه، يرذ ويرذ ويرذ، ناهيك عما وقع من علامات الساعة وقيام الساعة وعن الأمور الغيب، كل ذلك يجحدها، وحجته أن هذا ما يدخل عقل. يأتي نبي ويحدث عن الدجال والدجال وأنه كذا وكذا وكذا وأنه أعور العين، يقول يا أخوان أنت يا أهل السنة تذهبون إلا أن الدجال شخصية موجودة، ما هو شخصية أخوان، النبي يقصد شيء آخر بعيد، هذا النبي يتكلم عن التكنولوجيا ستأتي في آخر الزمان. إيش التكنولوجيا؟ نعم تكنولوجيا، نبينا وصف الدجال بأنه أعور، وهذه التكنولوجيا الآن، التكنولوجيا عوراء، جزء منها يفيد البشرية، الاختراعات الكمبيوترات والأمور الاختراعية وأشياء عوراء مثل القنابل الذرية والنووي، هذه أفسد المجتمعات، هذه التكنولوجيا، منها ما هو طيب ومنها ما هو فاسد، هذا الدجال. فهذه يا أخي أحاديث أخي لا تأخذون بهذه الأحاديث. وهكذا يمر على أحد السنة يرمي بذا ويرمح ذا وينطح ذا، فما ترك شيء إلا وافق عقله، فهذا يخشى عليه ماذا؟ من الضلال والهلاك، إن سلم هذا من الكفر، إن لم يكن ماذا؟ يكون متعمدا في طعن في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن شروط الإيمان بنبينا تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به نبينا نصدق به، على هكذا درجة السلف، شيء أخي بلغ عقلك تؤمن به، ما بلغ عقلك تؤمن به، قل سمعنا وأطعنا ولا تتعنت بعد ذلك. انظر حديث الذباب الذي كان قبل فترة، كان كثير من الضلال والجهلة ينبذ هذا الحديث، حديث ذبابة، ايش هذا الحديث في البخاري اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه فإن في احده داء والآخر دواء، كان الناس يتبرمون من هذا الحديث، هذه قذارة، هذه وصاخة، هذه كذا، وما درين الا الامور قد تغيرت، بماذا؟ لما علموا ان الغرب بعد الاختراعات وبعد الاستكشافات أثبتوا صحة ذلك، أن الذباب نعم الذباب في أحد جناحيه داء فيه ماذا؟ الميكروبات، وآخره عند العلاج، إذا طار وقع في شيء حار، إذا سقط فإن هذا الذبابة إذا سقط تسقط ماذا؟ على الجناح الخبيث، وماذا؟ تنأى بالجناح الذي فيه الدواء، متعمدة تفعل ذلك. فأنظر النبي قال فليغمسها، أنك إذا غمستها نزلت ما عنده من الدواء فأمحت هذه الجرثومات. الآن الغرب اكتشف ذلك مؤخرا، فإذا بالناس يطبلون، بالأمس كانوا ينكرون ذلك، سبحان الله، معنى المسلم ما يبالي بكلام الغرب ولا بكلام اختراعاته، والمسلم أخوان في غفلة للأسف، كم من المسلمين من هؤلاء إذا جاءهم شيء من الغرب وقد لا يدخل العقل أصلا، الناس يصدقونه، قام الغرب وقال الناس أن الإنسان كان في القديم ما يسمى بالحياة البدائية، كان الإنسان يلبس فوطة ثعلب ومعه مزربة عود وشعر كش هكذا، ثم يدور في الغابة يبحث عن الأكل والطعام، هكذا الإنسان بدائي، وقام الناس وصفقوا نعم هذا إنسان بدائي، وقالوا كذا كان هناك ما فيها خرفان ولا فيها أغنام، فيها ديناصورات وحوش، ديناصور شيء أرضي وشيء كالعنقاء يطير، والناس صدقوا. يقولون أي أدلة؟ ما في أدلة أبدا، وهذا صحون الطائرة ومثلث برمودا وأشياء الله أعلم بها، فأشياء خرجوها الغرب لنا، وكما الوصول للمريخ والقمر، والله من هذه الخرافة اللي صارت، وكان بل حتى الغرب يشككون، هم بأنفسهم يشككون بصحة الذهاب إلى القمر. فالشاهد من ذلك إخواني في الله، جاءت هذه الأمور العجفاء من الغرب من غير أدلة، والعرب وأنه يسلمون لها بينما حديث صحيح عن نبينا والناس يشككون. إخواني هذا رسولكم نبينا، يعني هو أولى، يقول النبي ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي من الله عز وجل، ما يعني ليس فيه خطأ، وما عليك الناس في ريب. يا أخي ما أظن، ما أعقل. وأمن جاء خبر من الغرب إذا الناس ماذا يصفقون له، وهذا خبر من الاضطراب ومن عدم ماذا الإذعان لهذه الكلمة العظيمة. فأهل السنة والجماعة والمسلم الحق عليه أن يخضع لكل ما يتلفظ به نبينا، كما جاء قال نبينا عبد الله بن عمرو العاص قال: اكتب اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، ما يخرج منه إلا حقا، ما يخرج إلا حق، ليس هناك باطل وليس هناك كذب ولا تدليس. فهكذا ينبغي المسلم أن يصدق ويذعن لكل ما يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأيضا كذلك من لوازم هذه الكلمة أن العبد يجتنب، يجتنب ما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. فليست المنهيات فقط في الكتاب أو القرآن، لا، المنهيات في القرآن وهكذا هي في السنة. هذا الثالث. فهذا الأمر يجب أن يعلم. ولهذا وجدت طائفة من الناس من ينكر السنة فلا يحرم إلا ما حرمه الله، وهذا خطأ. يقول نبينا جل، يقول رب، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إن رسول الله قد حرم مثل ما حرم الله. ألا إن رسول الله قد حرم مثل ما حرم الله. فنبينا قد حرم أشياء، فليست المحرمات مقصورة في القرآن فقط، لا، ما كان في القرآن وهكذا ما جاء في السنة، كل ما حرمه نبينا فينبغي ماذا أن يجتنب، كما قال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه من لوازم معنى محمد رسول الله أن يصدق، أي ماذا، أي ماذا، أنه يجتنب بكل ما حذر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك طريق العبادة والوصول إلى التعبد واتخاذ العبودية لله جل وعلا لا يكون ذلك إلا عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباعه. أما استحسان البدع والحوادث والمقالات والطقوس والهيئات التي يخترعها الناس من ذوات أنفسهم فهذه مردودة على وجوههم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لوازم محبة الله جل وعلا أنك تتبع سنته عليه الصلاة والسلام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز لأحد أن يرغب وأن يعرض عن سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من لوازم معنى محمد صلى الله أن يطاع فيما شرعه، فلا يجوز ابتكار. فلا يستقيم أحد، لا يستقيم ماذا، أدعى أحد أنه متبع لنبينا وهو يشرع للناس. ولهذا كان من أبعد الناس عن نبي المبتدعة، أبعد الناس عن نبينا المبتدعة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. المبتدع يدور في بدعته، لا يقبلها الله جل وعلا منه توبة حتى يترك هذه البدعة. وكذلك في الآخرة ثبت في مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بينما هو في حوضه إذ تأتي أمته كلهم يريد أن يشرب من يده عليه الصلاة والسلام، قال: فيبعد أقوام، يبعد أقوام ماذا عن نبينا عن حوضه، فيقول نبينا: يا رب أمتي أمتي. يستغرب نبينا عندما يرى هذه الطائفة من الناس تبعد عن حوضه، فيقال لي: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنهم بدلوا وغيروا، إنهم بدلوا وغيروا. قال فأقول سحقا سحقا، سحقا لمن بدل وغير، سحقا سحقا، سحقا لمن بدل وغير. انظر لهذا الوعيد الشديد في حق المبتدعة، فإن العلماء أدخل في هذا الوعيد أهل البدع، لأنهم ممن بدل وممن غير في سنته عليه الصلاة والسلام، فأتى من أبعد الناس عنه، من أبعد الناس. لذا فمن لوازم هذه الكلمة العظيمة محمد رسول الله أنك يا عبد الله تنتمي تحت لوائه، وأنك ماذا تخضع لسنته عليه الصلاة والسلام، فإن قد كفينا، كفينا البدع. الحمد لله سنة واسعة، الواحد منا إخوان فيذا ما يستطيع ما يستطيع يطبق السنة، ما يستطيع يطبقها لكثرتها، سواء في المجالس، سنة المساجد، في منامه، في أكله، في شربه مع أهله، مع عياله، فيما في جيرانه، سنن كثيرة ما طقنا أن نفعل ما نطبقها، فكيف نلزم أنفسنا ببدع؟ أو شو قم بما أمر به نبيك، قم بالسنة، فإن قمت بها وطبقتها خير بعد ذلك كما يقال إن صح التعبير. فكمن أن لأحد من يطبق السنة هي كثيرة وما يوفق بها إلا الموفق. فالشاهد أخوان ماذا قد كفينا، يقول ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أخوان خلاصة شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وفي زيادة لا بالأهواء والبدع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قلنا لكم المؤلف الآن رحمه الله تعالى سيمشي إلى أركان الإسلام مع إيضاح أدلته. مر معنا الشهادة لا إله الله، وقبل قليل مر معنا شهادة محمد صلى الله، والآن سيمر على الصلاة والزكاة وهكذا بقية الأركان. قال: ودليل الصلاة والزكاة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما إيش؟
ودليل الصلاة والزكاة في تفسير
التوحيد، إيه ذكرناها بس إحنا حذفتها، إيه موجود عندي. فأولا الصلاة، الصلاة إخواني في الله ركن من أركان الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة، وهي من أعظم واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين. وحكم تارك الصلاة، وهي مسألة طويلة لكن خلاصتها، حكم تارك الصلاة هو على قسمين: من ترك الصلاة جاحدا لها ناكرا لفرضيتها فهذا كافر مرتد. من ترك الصلاة جاحدا لها ناكرا لفرضيتها فهو كافر مرتد، كافر مرتد، وهذا بإجماع الأمة لا إشكال فيه، ناكرا لفرضيتها وجاحدا لها فهذا كافر. الصورة الثانية: من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، رجل يعلم أن الصلاة واجبة لكن يتركها، يتهاون فيها، يعني تارة يصلي إن على همته وتارة يتركها عمدا لكن تكاسلا وتهاونا، يعرف أنها واجبة عليه لكن يقول أخي ما أستطيع أنا تعبان، إن شاء الله بعدين بكرة إن شاء الله سأصلي. فهذا حكمه، وهذا فيها خلاف بين الفقهاء، بين مكفر له وبين مفسق، بين مكفر ومفسق. ليس مقام تفصيل في ذكر أقوال العلماء، في ذكر أقوال من قال بالتكفير وقول من قال بالتفسيق، لكن نعلم أن هذه مسألة خلافية والقول فيها بين أهل السنة. وأحب أن أنبه أن هذه المسألة ينبغي أن تجعل في مصابها، فلا ينكر، لا ينكر على أحد ترجع عنده أحد القولين. فمن قال مثلا، من قال مثلا أن تارك الصلاة كافر مطلقا، فهذا قول وجيه له أدلته وهو قول عند أهل السنة والجماعة، فلا يأتي أحد يقول هذا خارجي. إيش هذا تكفر الأمة الآن؟ تكفرها أنت خارجي، فيك دخل الخوارج. لا، لا يكفر، لا يقال هذا، ولا يلمز هذا المكفر بهذا الوصف، لا لا وجه. بل ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ونقل عن جمع من الصحابة أنهم كان يقولون: من تعمد في ترك فرض واحد حتى حتى يخرج وقته فقد كفر. من ترك فرضا واحدا، انظر فرض واحد تركه متعمد حتى يخرج وقته، مثل أن العصر أذن العصر وبعض الناس خرج يلعب وذاك يمشي وذاك يتكلم أصحابه ويعني الوقت دخل العصر ما يفكر فيها حتى أذن المغرب. ذكر ابن حزم أن هذا الشخص ذهب إلى تكفيره جماعة من الصحابة حتى يخرج وقته متعمدا حتى يخرج وقته فقد كفر. ونقل ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن جميع الصحابة يمكن 7 أو 8 يراجع في ذلك المحلى. فهذا قول وجيه فليذكر من قال هذا القول. بالمقابل من ذهب إلى أن تارك الصلاة متعمدا ليس بكافر بل هو فاسق وهو عاصي فلا يلمز بالإرجاء، لا يقال إيش هذا قول مرجع أنت شابهت المرجع، لا لا يقال هذا قول مرجع ولا شيء، بل هو قول طائف أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قديما وحديثا. من أيوة
حتى يخرج
وقته فقد كفر. هذه خلينا نتراجع في إراجع في المحلة بس.
موافق من
السنة. هذا هل سنة يعني من طعن الصحابة ويراجع في ذاك المحلة. فأخواني الشاهد إذا كان هذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونبر وعدم الحدة فيها، بما أن المسألة تدور بين أهل السنة والجماعة فما يتسع فيها الخلاف وذاك النظر إلى الأدلة. وهذا ما يتعلق بالصلاة. وأما الزكاة كذلك، الزكاة لغة هي النماء، طبعا الصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، وأما الزكاة لغة هي النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، زكى الزرع إذا نما. والزكاة كذلك من أركان الإسلام، من أركان الإسلام 5، وحكمها على التفصيل الماضي. من أنكر الزكاة، من ترك الزكاة جاحدا لها ناكرا لفرضيتها فهو كافر مرتد. بعض الناس أعوذ بالله يقول أخي الزكاة، يقول إيش الزكاة ضريبة، هذه ما هي زكاة، هذا كافر، الزكاة ضريبة، هذه أمر الله جل وعلا به. من أنكر الزكاة رماها استهزأ بها اعترض عليها، فإيش قال هذه قرصنة على أموالنا، قرصنة، أنا أعمل ليل ونهار وأشتغل ثم تقولي زكاة، تأخذ مني ملايين هكذا تلعب بها، إيش أنا ما أبح زكاة ما أزكي. فإن تركها بخلا فهذا سيأتي حكمه، لكن تركها جاحدا لها منكرا لفرضيتها فهذا كافر، وهذا بإجماع الأمة. وأما إن تركها تكاسلا وبخلا وشحا فهذا عاصي كما جاء ذلك في مسلم في حديث أبي هريرة الطويل، بأن تارك الزكاة يعذب، بأن تارك الزكاة يعذب في حديث طويل، إن كان تارك الذهب والفضة ويعذب الصفائح، وإن كان تاركا الخيل والبهيمة ويعذب بها، وهكذا. قال ثم في آخر الحديث ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا ما يتعلق بالزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام في اللغة معناه الإمساك، الصيام لغة بمعنى الإمساك. والصيام هو تعريف صيام رمضان، هو واجب من واجبات الدين، وهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وحكمه واجب. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى كتب أي فرض، معنى كتب أي فرض، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتارك الصيام كما مر، تارك الصيام كما مر، من ترك الصيام جاحدا له ناكرا لفرضيته فهذا كافر، جاحدا له ناكرا لفرضيته فهذا كافر، وهذا بالإجماع. وأما إن ترك الصيام تكاسلا وماذا وعجزا، يعني عجز شيطاني، فهذا فاسق عاصي وهو مرتكب لكبير من كبائر الذنوب، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال في عبارة، قال في كتاب الكبائر، قال الذهبي: ومن أفطر أياما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. أيام من رمضان، من أفطر أيام من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، يعني إثم عظيم. أيام ليس رمضان، الأيام من رمضان بغير عذر، فقد فهو شر من الزاني، شر من الزاني ومن مدمن الخمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الركن الأخير من أركان الحج، أركان الإسلام، هو الحج. والحج لغة بمعنى القصد، بمعنى القصد، أو يقال هو القصد إلى معظم، أو يقال هو القصد إلى معظم. فالحج من أركان الإسلام وحكمه واجب، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، واستطاع لابد، فإن شرط الاستطاعة ينبغي تكون في الحج، فلا يجب الحج إلا على المستطيع، لا يجب الحج إلا على المستطيع. أما من تركه، هنا في مسألة الحج في إشكال لقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذهب جماعة من بعض العلماء، ذهب إلى أن من كان قادر على الحج فتركه فقد كفر. ذهب جماعة من العلماء، ومن يقول كذلك عن بعض الصحابة ينظر في أسانيدها، ومروي عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وله أسانيد في ذلك، أن من كان قادرا على الحج، يقدر على الحج، فتركه فقد كفر. ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك. فبماذا حملوا هذه الآية؟ القول الجماعة الأولى الذين القول الأول ذهبوا إلى ظاهر الآية: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر، قال خلاص، من عنده قدرة فما حج فهذا كافر. الجمهور خالف وقال: لا، ما نقول أن من لم يحج كون كافر، لا. قال: ما تأويلكم؟ تأويلهم على تأويلين. العلماء، جمهور العلماء، حملوا الآية على تأويلين: إما يقال في قوله تعالى ومن كفر، إما أنه على الكفر العملي، يحمل على الكفر العملي، يعني الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، من حلف بغير الله فقد كفر، وقال هذا مثله، من ترك الحج فقد كفر، هذا كفر عملي، ليس لازم يكون مخرج من الملة. والقول الثاني أن يقال بأن الكفر هنا ماذا؟ هو كفر في حق الجاحد، كفر في حق الجاحد، في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معنى كفر أي الذي جحد، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن كثير من التابعين أنهم على هذا القول، أنهم حملوا هذه الآية، ويراجع في ذلك تفسير من كثير، ذكر أن العلماء من الصحابة وغيرهم حملوا هذه الآية على الجاحد، من ترك الحج جاحدا له. يا عبد الله حج، إيش من حج يا أخوان؟ إيش هذا؟ عذاب، مو حج هذا، أضيع وقتي وأضيع عمري، ما حج، توكم أنتوا حجوا، ما حج، هذا ليس من دين، اتق الله يا أخي، كتاب الله، اسم كتاب الله، هذا عذاب، هذا كافر، يعني يعترض على حكم الله جل وعلا ويتكبر على قضاء الله وما أمر به من القضاء الشرعي، فهذا كافر. فإن كان هذا حال، أما من ترك الحج بخلا وشحا فالقول الصحيح فإنه آثم عاصي. هذا ملخص الأركان الخمسة، ولها تفريعات كثيرة، لكن حسب أن نعطي ماذا المقام ما يناسبه، وإن شاء الله في درس غد ندخل في المرتبة الثانية من مراتب الدين. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.